الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نحمده تعالى حمد الشاكرين ونشكره شكر الحامدين، لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. الحمد لله عظيم المنة ناصر الدين بأهل السنة، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، لا يكشف الضر سواه، ولا يجيب المضطر إلا إياه، نعوذ من سخطه برضاه، وننزل فقرنا بغناه، نستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله. نحمده والحمد من إنعامه، إذ ذكرنا إياه من إلهامه. سبحانه أحصى كل شيء عددا، وأحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وعلما. فلقى البحر لموسى الكليم، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. اللهم إنا نستغفرك من نقل الخطوات إلى الخطيئات، ومن سوق الشبهات إلى الشهوات. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. نسألك اللهم ألسنة تتحلى بالصدق، وقلوبا تتقلب مع الحق، وأنفسا تقهر الهوى، وعزائم تهزم الخنا. لا تضلنا بعد الهدى، تولنا فيمن توليت، أنت أولى بنا منا، فأعنا يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له عن فضل ربه طرفة عين. وأشهد شهادة صدق وقول حق أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، ابتعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة تاركا أمته على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها ما يزيغ عنها إلا هالك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين، فقد أجمعت أمة الإسلام على أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم سادة الأولياء، وهم رأس الأولياء، وهم صفوة الأتقياء، وهم قدوة المسلمين وأسوة المؤمنين، وخير الأجيال من بعد الأنبياء والمرسلين. شرفهم الله بالإيمان بما عند رسول الله من علم، والجهاد بين يديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، كما شرفهم رب العالمين بصحبته ورؤيته، والجهاد والبذل معه في المنشط والمكره وفي المكسل، معاشر المسلمين وفي المنشط. ثم هم الذين عملوا بما أنزل الله عز وجل حتى صاروا خير القرون بشهادة المعصوم صلى الله عليه وسلم، وهم الذين رفعوا أعمدة الإسلام وشادوا قصور الدين حتى طبقت الأرض كلها معالم الإيمان وقواعد الإسلام والشريعة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على عبده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فهم خير الأمة سابقهم ولاحقهم وأولهم وآخرهم، رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. هم الذين أسلموا النفس للنبي صلى الله عليه وسلم يربيهم وينفخ فيهم من روح الله تبارك وتعالى. إن جيل الصحابة معاشر المسلمين هو الجيل الذي حول المثاليات إلى واقع، حتى صار الواقع مثالا يحتذى ومثالا يؤتسى به معاشر المؤمنين. جيل الصحابة أيها الكرام، هذا الجيل هو الجيل الأول، هو الرعيل الأول، هو الفئة المؤمنة الأولى التي حباها الله عز وجل بخصائص الجيل الأول الذي يمثل الأساس المتين لهذا الدين ولرجال هذه الشريعة الذين حملوها وطوفوا بها الآفاق، فرفع الله تبارك وتعالى راية الدين ولواءه بمثل هؤلاء. وحتى لا أطيل على حضراتكم معاشر المؤمنين، فإنني أبدأ بقواعد ثلاث حتى أصل إلى ما أريد الحديث عنه. القاعدة الأولى وهي عدالة الصحابة رضوان الله عليهم، وأنت تسمع كثيرا من يقول الصحابة كلهم عدول، والعدالة معناها أن الصحابي لا يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك
لسمو أخلاق الصحابة ورفعتهم والمروءة التي حباهم الله تبارك وتعالى بها، فما من أحد منهم تعمد الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. هذه العدالة معاشر المسلمين لا تخلو من ذنب في بعض الأوقات، ولا تخلو من خطأ في بعض الأوقات، لأن الصحابي بشر من البشر. نحن لا ندعي العصمة والتقديس، وإنما ندعي التقدير. نقدر الصحابة رضوان الله عليهم وما وقع منهم من أخطاء أو زلات، فإن الله عز وجل قد قال في الآية العاشرة من سورة الحشر: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمعاشر المسلمين، نحن لا ندعي العصمة، لأن العصمة معناها عدم الوقوع في الذنب. العدالة لا تعني عدم ارتكاب الذنب، ولكنها تعني عدم تعمد الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. لأنه إذا ثبت أن صحابيا من الصحابة قد كذب على الله أو كذب على رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا يفتح الباب لشر عظيم، وهو التشكيك في القرآن الكريم، والتشكيك أيضا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن التشكيك في الناقل هو تشكيك في المنقول، ولأن من عقوبة الكاذب أن يرد عليه صدقه، وهذا غير واقع في الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. وإنما الصحابة عدول، ومجموعهم معاشر المسلمين له القداسة، بمعنى أن جيل الصحابة بالكامل ما وقع منه من أخطاء إنما كانت أخطاء قليلة لمجرد أفراد، ولم يقم بعضهم بما فعل بنو إسرائيل من التجمع على عجل يعبدون، ومن الاتفاق على عصيان موسى عليه السلام: اذهب وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. كل هذه الأشياء لم تحدث من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ما كان من اجتهاد أجمعوا عليه قبله المسلمون واعتبروه أنه اجتهاد مقبول. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم قد قال: إن أمتي لا تجمع على ضلالة. رواه الترمذي وله أسانيد يشد بعضها بعضا، وكثرة المخارج تدل على أن له أصلا. وأولى الناس بهذا هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. القاعدة الثانية، وهي أن هذه العدالة لن تتغير بتغير الزمان، بمعنى أن الصحابة لن ينقلبوا كفارا كما زعم الشيعة عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقلنا أن الشيعة هم كفار أصليون، أولهم كانوا كفارا مرتدون، أما الآن فصاروا كفارا أصليين من أب كافر ومن أم كافرة. فهو لا يعترف بالقرآن ويتهمه بالتحريف، ولا يعترف بأن الله تبارك وتعالى له الملك وحده لا شريك له، ولكن يشرك معه عليا، ويشرك معه آل البيت، ويقدم كلام الأئمة على كلام رب العزة سبحانه وتعالى، ويطعن في رسول الله، ويطعن في أمهات المؤمنين، ولا يؤمن بشيء من الأصول التي نؤمن بها معاشر المسلمين. أو نفعل مثلا كالخوارج الذين يطعنون في عدالة بعض أصحاب رسول الله من بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، والشطر الأول من عهد عثمان رضي الله عنه أرضاه. أو أن نفعل كبعض المعتزلة الذين يقعون فيلمزون في بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم نرى بعد ذلك معاشر المؤمنين أن هذه العدالة لم تتغير بتغير الزمان ولا بوفاة رسول الله. هل يعقل أن الله عز وجل يتهم في علمه؟ إن الله أثنى على هؤلاء الصحابة في القرآن: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، هكذا قال رب العزة. فهل يمكن بهذه النصوص المتواترة التي لا تقبل شكا ولا ريبة ولا تقبل تفسيرا غير ما أتى بإجماع الأمة أن ينقلب الصحابة وأن يعودوا تارة أخرى إلى قيم الجاهلية بعد أن جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقومون بنقض هذا الجهاد ويقومون بعد ذلك بالعودة إلى الكفر بعدما ذاقوا حلاوة الإسلام؟ هذا لا يقدح في علم الله وحده، وإنما يقدح في القرآن أيضا، لأن القرآن هو الذي أتى بعدالتهم. وإن الله عز وجل قد ثبت عدالة الصحابة في القرآن، فالصحابة هم في عهد رسول الله وبعد عهده ووفاته صلى الله عليه وسلم، وحتى وفاة آخر واحد منهم، ولو حدث منهم شيء لسطره القرآن، كما سطر رب العزة ما حدث من بني إسرائيل مع موسى، ومن الحواريين مع عيسى عليه السلام. كل هذه الأشياء سطرها الله عز وجل في القرآن، وحتى ما ورد من بعض الأخطاء التي ترتب عليها تشريع في الإسلام، الصحابة رضوان الله عليهم ذكرها الله في القرآن. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. تحدث رب العزة عن حديث الإفك، تحدث رب العزة عن الخلاف الذي وقع حتى بين أبي بكر وعمر أمام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ولكنها أمور صغيرة وأمور التشريع الإسلامي قد أنزل لها معاشر المسلمين من الأحكام ما يناسبها، ثم لم يعد الصحابة إليها تارة أخرى. إذن هذه العدالة غير متغيرة، وتوفر للصحابة أمران لم يتوفر لغيرهم، وهذه القاعدة الأخيرة. الأولى معاشر المسلمين منها أنهم كانوا عربا خلاصا، يعني كانوا يملكون ناصية اللسان العربي، لم يكن أحدهم قد خالطته عجمة اللسان، يعني لم يكن أحدهم معاشر المسلمين حتى ولو أجاد لغة أخرى ليتخلى عن عربيته الفصيحة التي تنزل بها القرآن. والقرآن تنزل بلغة قريش وثقيف، وهي اللغة التي كتب بها المصحف، أو اللهجة التي كتب بها المصحف الشريف معاشر المسلمين، على اختلاف اللهجات والقراءات. فالصحابة كانوا أعلم الناس بهذا، ثم بعد ذلك الصحابة هم الذين شهدوا التنزيل. كان الوحي يتنزل بين ظهرانيهم، كان جبريل عليه السلام يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالتشريع بالحكم وهم حضور، والشاهد يرى ما لا يراه الغائب كما قال الشاطبي في الموافقات. وهذا يعني أن الصحابة رضوان الله عليهم ثقات عدول لا يمكن لأحد أن يشكك فيهم أبدا. وللصحابة علينا حق سنتحدث عنه في آخر هذه الخطبة، ويأتي السؤال الآن: هل تفوق جيل الصحابة رضوان الله عليهم لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم؟ نعم هذا فارق، ولكنه ليس فارقا جوهريا، لأنه فضل، والفضل توقيفي يهبه الله لمن يشاء، يعني ربنا سبحانه وتعالى يختار ويصطفي دون أن يكون هناك شرط عليه سبحانه وتعالى، أو دون أن يكون هناك شرط للذي فضله رب العزة. فمثلا عمر بن الخطاب أسلم بعد بلال ولم يعذب مثل بلال، ولم يرى ما رآه بلال، ولكن رب العزة جعل عمر فوق بلال وفضل عمر أكثر من بلال. هكذا هو التفضيل معاشر المسلمين، لا تستطيع أن تقف على سبب دنيوي له، وإنما هو الفضل من الله، ذلك الفضل من الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نعم هؤلاء فضلوا برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بقي ما قاله رسول الله من الحديث يرويه الأثبات الثقات عن الأثبات الثقات، وما كان موضوعا مكذوبا من الحديث أو ضعيفا بينه علماؤنا وألحوا على ذلك وأفردوا له المصنفات والكتب. طب هل يكون الأمر أن هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم لأنهم شهدوا تنزيل القرآن كان الأمر بالنسبة لهم هذا هو الذي يقدمهم علينا؟ لا، لأن الله عز وجل قد قال في الحجر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد يتنطع البعض قائلا: ألا إن هؤلاء كانوا رجالا ونحن رجال، ونرى التطاول على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من خنازير الشاشة الذين يظهرون ليل نهار لا يملكون إلا الطعن في كتاب الله وفي دين الله، ولا يملكون إلا تحريف الكلم عن مواضعه، ولا يملكون معاشر المسلمين إلا أن يؤمنوا ببعض الكتاب ثم يكفرون ببعضه بعد ذلك، ولا يملكون إلا الطعن في أصحاب رسول الله، حتى تطاول لسان أحدهم فقال أن ابن عباس سرق من أموال علي بن أبي طالب، وأن خالد بن الوليد إنما كان إرهابيا يستخدم سيفه في إرهاب الناس لإدخالهم في الإسلام، وطعنوا في مجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس بغريب على أمة معاشر المسلمين باعت دينها واتخذته وراءها ظهرية. أنا أعلم أن عموم الأمة لا يقبلون هذا، ولكن معاشر المسلمين لا بد من رد على هؤلاء الخنازير الذين لا يعلمون عن دين الله عز وجل إلا الطعن فيه. وهؤلاء تراهم معاشر المسلمين موادعين لكل دين، فإذا جاء الإسلام أطلقوا ألسنة حدادا أشحة على المؤمنين كفعل المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقد مات ابن سلول ولم يمت النفاق، ومات أبو لهب ولم يمت اللهب، ونفق أبو جهل وبقي الجهل معاشر المؤمنين. الآن نسأل، ما هي الفروق الجوهرية بين جيلنا وبين جيل الصحابة؟ هذا الجيل القرآني الفريد، هذا الجيل الذي كان جيل المحاريب وجيل السبع الطوال، هذا الجيل الذي جاهد في أرجاء المعمورة كلها حتى قطع حبائل الشرك ووصل حبال الإسلام. فوصل الإسلام إلى أرض لم يكن أحد في يوم من الأيام يتمنى أو يتوقع وصولها إليه. هذا الجيل معاشر المسلمين عنده ما عنده من أسباب التفوق، وقد تحدثت فيها قبل الآن، وسأتحدث عن بعض الأسباب الأخرى في هذه الخطبة إن شاء الله، فالله المستعان وعليه التكلان ومنه المدد والعون. أولا معاشر المسلمين، اليقين الذي كان في قلب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن عند غيرهم من أجيال هذه الأمة، وهو ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ليقول: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. كان اليقين عندهم في صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ما ينطق عن الهوى، وأن ما تنزل إن هو إلا وحي يوحى. هذا كان يقينهم في الله ويقينهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. هكذا كان الرجل منهم ينطق معاشر المسلمين، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، وهلاك آخر هذه الأمة بالبخل وطول الأمل. وكان يستعيذ كما عند البراء أو كما روي عن البراء، وروي أيضا معضلة، فكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشك بعد اليقين، ومن مقارنة الشياطين، ومن عذاب يوم الدين. وهو صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن أخوف ما أخاف على أمتي الشك بعد اليقين. ثم إن الله تبارك وتعالى قد قال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال شيخ الإسلام: بالصبر واليقين تكون الإمامة في الدين. لا أنسى أحد من الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة أسري به وليلة أسري به من مكة ومن المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء. هذا أبو بكر يسلم لرسول الله موقنا بأنه لا يكذب من قريب أو من بعيد، فيقولون له: هذا صاحبه، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يزعم أنه ذهب إلى المسجد الأقصى أو إلى بيت المقدس في ساعات من الليل وعاد. قال: إن قال ذلك فقد صدق، يقصد أنه صلى الله عليه وسلم مصدق في كل أمر. وهذه من الصديق الأكبر رضي الله عنه وأرضاه، منتهى اليقين بالله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ترى هذه الحادثة العجيبة من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها عند الإمام أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده أسير فأوثقه، ثم دخل به حجرة أم المؤمنين عائشة وقال: يا عائشة، إياك أن يفر هذا الأسير، إياك أن يهرب هذا الأسير. فجاءت نساء فالتهت معهن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فاستطاع هذا الأسير أن يفر. دخل رسول الله على أم المؤمنين عائشة فقال: أين الأسير؟ قالت: لهوت مع النساء ففر يا رسول الله. قال: قطع الله يديك. ثم آذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فجاءوا بهذا الأسير معاشر المسلمين. يدخل رسول الله على أم المؤمنين عائشة ليراها وهي تفعل أمرا عجيبا، تمسك بكلتا يديها وتنظر إليهما، فيقول صلى الله عليه وسلم: أمالك؟ ما لك؟ أجننت؟ قالت: لا، ولكن أنظر أيهما تقطع يا رسول الله، لأنها كانت على يقين من أن دعوة رسول الله ستستجاب، وأن هذا هو رسول الله، وأن كل ما يقوله هو حق ولا يمكن أن يكون باطلا بحال من الأحوال. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إلى السماء فيقول: اللهم إنما أنا بشر من البشر، أغضب كما يغضب البشر، اللهم من دعوت عليه من مؤمن أو مؤمنة فاجعل دعوتي له رحمة يا رب العالمين. فهكذا دعا لها رضوان الله عليها. علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه كان في منطقة ينبع وأصابه مرض شديد وأوشك على الوفاة، والمرض كان شديدا عليه، فقالوا له: نعيدك إلى المدينة حتى يليك أصحاب رسول الله، يعني إذا مت قال: لا، لن أموت في وجعي هذا، إني سمعت رسول الله يقول: لن تموت حتى تدمم منك هذه وهذه، وأشار إلى رأسه وإلى لحيته، فكان هذا هو اليقين أنه سيموت بهذه الطريقة ولن يموت في هذا المرض، رغم أنه شرف على الوفاة. هذا أبو ذر الغفاري. قالوا: أدرك بيتك إنه قد احترق. قال: لا والله، سمعت رسول الله يقول: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يصبه فجأة بلاء في يومه. فذهبوا فوجدوا البيوت كلها قد احترقت إلا بيته رضي الله عنه وأرضاه. وأذهب الرسول صلى الله عليه وسلم ليجد أعرابيا كما روى بعض أصحاب السنن يبيع فرسا فأعجبه، فابتاعه رسول الله منه، اشتراه منه صلى الله عليه وسلم. والناس قد رأوا الأعرابي ولم يعلموا أن رسول الله قد أخذ هذا الفرس وسوف يسد ثمنه، فراحوا يزيدون فيه. طمع الأعرابي فقال: يا محمد هات الفرس. قال: ابتعته منك، يعني اشتريته. قال: ما كان وما حدث، ما جرى، هل لك من أحد يشهد؟ فنادى رسول الله، فجاء خزيمة بن ثابت رضي الله عنه فقال: أنا أشهد لك يا رسول الله. قال: بما تشهد؟ قال: بتصديقك يا رسول الله، لأنك صادق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وصدقه في أمر السماء. فجعل رسول الله شهادته برجلين. فلما جاء زيد بن ثابت يجمع القرآن كان لا يقبل في الآية إلا شهادة رجلين، وكانت هناك آية عند خزيمة أخذها منه دون إشهاد رجلين، فإن شهادته كانت برجلين كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ترى اليقين في أبهى صوره وفي أبهى حلله ساعة غزوة بدر، لما كان عمير بن الحمام رضي الله عنه وأرضاه يسمع النبي صلى الله عليه وسلم هو يقول: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال: بخ بخ يا رسول الله. قال: ما حملك على قولك بخ بخ؟ قال: أريد أن أكون يا رسول الله من أهلها. قال: أنت من أهلها. فكان في يديه بضع ثمرات لا تصل إلى التسعة، فألقاها فقال: إنها لحياة طويلة، لئن عشت حتى آكل هذه الثمرات ويخوض غمار المعركة حتى يلقى ربه شهيدا، لأنه كان على يقين من أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. في غزوة أحد سعد بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه وهو على وشك الوفاة يقول رسول الله: من ينظر لي سعد بن الربيع في الأحياء أم في الأموات؟ يذهب أبي بن كعب يراه على هذه الحال وهو في الرمق الأخير وفي اللوث معاشر المسلمين في سياقة الموت، فيقول له: هل لك من رسالة إلى رسول الله؟ قال: أقرئه السلام وقل له: إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. وفي معركة اليرموك وقبل التحام المسلمين بالروم يخرج شاب من الأزد، لم يكن صحابيا معاشر المسلمين، وإنما كان تابعيا ربي على أيدي أصحاب رسول الله، لأن التابعي هو من رأى رسول الله، وهو من رأى الصحابة ولم يرى رسول الله، لأن التابعي هو من رأى الصحابة ولم يرى رسول الله حتى وإن عاش في زمن النبوة، ويسمى تابعيا مخضرما إن عاش في زمن النبوة ولم يرى رسول الله، كأبي عثمان النهدي، كأبي إدريس الخولاني، هؤلاء اسمهم تابعون مخضرمون. فخرج فقال: يا أبا عبيدة، إني تهيأت لأمري، فهل لك من شيء ومن رسالة تبعثها إلى رسول الله؟ قال: أقرئ رسول الله مني السلام وقل له: إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. لما ذهب المسلمون إلى المدائن ليفتحوها وهي طفصون، سبع مدائن من مدائن الفرس، كانت عظيمة، كانت شديدة، كانت قوية منيعة، بينها وبين المسلمين جسر، قطع الفرس هذا الجسر ولا أصبح المسلمون الآن لا يستطيعون العبور. فإذا بسعد يقف ليدخل النهر يخوضه بغماره وهو يقول: أعبروا أيها المسلمون، لا والله لا يغرق أحد منكم ولا يفقد أحد منكم شيئا. فمشى المسلمون على الماء كما يمشون على الأرض، وسعد يقول رضي الله عنه وأرضاه: والله ليتمن الله أمره، والله لينصرن الله وليه، والله لأهزمن الله عدوه، ما لم يكن في الجيش ذنوب تمحو الحسنات أو سيئات تمحو الحسنات. هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. كان هذا هو اليقين الذي يقر في قلوب أصحاب رسول الله تجاه رسول الله. أما اليوم الآخر معاشر المسلمين فكأنما يراه الصحابة بعيونهم: إني ظننت أني ملاق حسابية. كانوا يؤمنون بالغيب إيماننا بما نراه معاشر المسلمين، لا يردون ولا يرد إيمانهم إلا عن هذا السبب وهذا العامل، بمعنى الذين يؤمنون بالغيب، لأن المحك هو الإيمان بالغيب معاشر المسلمين، لا الإيمان بما نراه. المحسوس ليس فيه معاشر المسلمين فضيلة، حينما أراك وتراني، حينما ترى الشمس طالعة، ليس في هذا فضيلة معاشر المسلمين، وإنما ينكر المحسوس الممسوس. لكن ما غاب عنا، الغيب هو المحك، وأصحاب رسول الله كانوا أكثر الناس إيمانا بهذا. اسمع إلى هذا التابعي وهو يقول: والله ما سبقكم أبو بكر بصلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكن بشيء وقر في صدره. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يقول: والله لو كشف لي الحجاب ما ازددت يقينا، لأن عندي من اليقين ما يكفيني، وعندي من اليقين ما لا يجعلني أشك ولو طرفة عين فيما أبلغني الله. قالوا لعلي: هل رأيت الجنة والنار؟ قال: نعم. قالوا: بما ومتى؟ قال: رأيتهما بعيني رسول الله، فإن عين رسول الله لا تزيغان. ثم بعد ذلك معاشر المسلمين يقول السلف: والله لقد رأينا 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو قيل لهم أن الساعة غدا ما ازدادوا في عملهم. لماذا؟ لأنهم كانوا يعيشون بهذا معاشر المسلمين، لأنهم كانوا يعيشون وهم يعلمون أن الساعة قد تقوم في أي وقت، فكانوا يعملون لها، وكانوا لا يفترون عن العمل ليوم القيامة من قريب أو من بعيد. يسير أحدهم على الأرض وهو يعلم أن مستقره في جنة عرضها السماوات والأرض. هكذا أخبرهم الله، وهكذا أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كان هذا هو اليقين الذي سكن قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وهو ما ميز هذا الجيل القرآني الفريد. أما نحن معاشر المسلمين فعندنا شك حتى في البديهيات، ومن المعضلات توضيح الواضحات. يقتتل المسلمون الآن على الحجاب، وعلى فرضية الصلاة معاشر المسلمين، وعلى أمور ثبتت من الدين فعلمت بالضرورة، وعلى أمور كان الكافر في البادية الذي ليس عنده إنترنت ولا تلفاز ولا شاشة كان يأتي وهو يعلم أن الإسلام يأمر بها. كان اليهودي والنصراني من بلاد بعيدة لم تشهد بعثة رسول الله يعلم هذه الأمور، والآن يتناقش فيها المسلمون ويتناقشون فيها بحجة أنها أمور لم تثبت إلا في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ولم يثبتها القرآن الكريم، حتى إذا وصلوا إلى إنكار السنة وصلوا إلى إنكار القرآن الكريم، ومن ثم يعيش المسلم مسخا، لا هو إنسان ولا كلب ولا خنزير، وهو مسخ لا يعلم أرجل هو أم أنثى. هذا ما يريد هؤلاء أن يصلوا إليه، عبادة الشيطان التي تغلغلت عند أقوام من غير المسلمين، ودان بها أقوام يدعون أنهم مسلمون والإسلام منهم براء، جعلت الإنسان الآن في حيرة من أمره، وجعلتهم يحتالون حتى يجعلوا المسلم مسخا لا يعرف من دينه شيئا، بل ويكفر بربه في اليوم 10 مرات، ويبتعد عن دينه كلما استطاع إلى ذلك سبيلا، ولا يفخر بدينه، وإنما يخجل منه. في وقت كان الصحابة رضوان الله عليهم يطوفون الآفاق لا يجدون إلا هذا الدين حتى يرفعوا به الرأس معاشر المسلمين، حتى أذلوا القياصرة والأكاسرة، وحتى أذلوا الجبابرة، وحتى جعلوا الجميع معاشر المسلمين يقف احتراما لهذا الدين. أمر آخر تفوق به جيل الصحابة أن الصحابة كانت عندهم الحركة التي لا جمود فيها، ونحن عندنا الجمود الذي لا حركة فيه، ولابد أن نعترف بهذا من قريب ومن بعيد، ولابد أن نقر بهذا. والأمر أقوله لأن الكثرة تفعل هذا إلا من رحم ربي، لأن لكل قاعدة استثناء. الآن الصحابة كانوا يحولون النصوص إلى أمر عملي وإلى واقع عملي وإلى تطبيق عملي، تتنزل الآية فيسعى الصحابة إليها ليطبقوها، ما كان أحدهم يجاوز الآيات يحفظها حتى يطبقها، حتى أن عمر بن عمر حفظ سورة البقرة في 8 سنوات، 8 سنوات كاملة، والبقرة أحفظها الصبيان ربما في أسبوع ربما في شهر، وأحفظها الرجل المشغول ربما في 2 أو 3 على أكثر مدة. ولكن هؤلاء كانوا يطبقون كل ما يسمعونه وكل أمر يتلقونه من رب الأرض والسماء. هذا أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، الرجل الذي كان من أيسر أهل المدينة، هذا الرجل الذي كان رضي الله عنه وأرضاه كافرا وأسلم على يد امرأة وهي أم سليم، لما هلك زوجها أنس بن النضر أو مالك بن النضر والد أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، أراد أبو طلحة أن يتزوجها، فقالت: يا أبا طلحة، إن مثلك لا يرد، ولكنك رجل كافر تعبد صنما كان من شجرة بني فلان، نجره فلان الحبشي لك، فإن أسلمت والله لا أقبل منك غير الإسلام صداقة. فراح الرجل وفكر وتدبر وقدر، فعلم أن هذا الدين عظيم، يجعل امرأة في حجم أم سليم تكره المال كله ولا تحبه إن كان من كافر، ولا تقبل منه إلا الإسلام. فعاد فأسلم، فقالت: قم يا أنس فزوج عمك أبا طلحة، فما نعلم من امرأة كانت أكرم مهرا وصداقا من أم سليم، كان صداقها الإسلام وكان مهرها الإسلام. هذا الرجل الذي دخل في الإسلام عن اقتناع، يسمع قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فقال: يا رسول الله، إن الله سبحانه وتعالى قال ذلك، وإني أشهد الله يا رسول الله أن أحب أموالي إلي بيرحاء أو بيرحاء أو بئر حاء، وكانت بستانا حائطا قريبا من المدينة فيه بئر ماؤها عذب، كان رسول الله يذهب إليها فأشرب منها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: باخ باخ يا أبا طلحة، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فوزعها رضي الله عنه أرضاه في الأقربين. وتمضي الأيام، وأبو طلحة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أصابه الكبر وأصابته الشيخوخة، وهو أسرد الصيام، يصوم يوما ويفطر يوما، وقيل أنه ما أفطر يوما إلا يوم عيد أو يوم جمعة معاشر المسلمين، وانكب في آخر حياته على القرآن الكريم يقرأه، فقرأ فيه قول الله تبارك وتعالى: انفروا خفافا وثقالا. فعندئذ وقف قائلا: يا أولادي جهزوني. فقالوا: أنت شيخ كبير، نحن نغزو عنه. قال: ما أرى الله إلا وقد استنفرنا كبارا وصغارا وشبابا وشيبا. فجهزوه رضي الله عنه أرضاه للقتال وللحرب، فركب في البحر فلم يحتمل برودته، فمات رضي الله عنه أرضاه. فمكثوا 7 أيام يبحثون له عن جزيرة يدفن فيها، فوالله ما أنتنت جثته ولا تغيرت رائحته حتى دفن رضي الله عنه أرضاه، لأنه رضي الله عنه أرضاه وأمثاله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يقرؤون القرآن بالطريقة التي يقرأ بها الآن، النغمة الرنين معاشر المسلمين، أو مجرد الحفظ والتكسب، وإنما كانوا يحولونه إلى واقع عملي وإلى تطبيق عملي. كان الصحابة أيضا، وأنا ألجم الكلام، رضوان الله عليهم، كانوا عندهم الغيرة على هذا الدين، وكان هذا الدين هو المقدم عندهم على كل أحد. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. كانت هذه الآية عنوانا لإيمان هؤلاء الكرام، فما كان أحد منهم من قريب أو من بعيد يقدم شيئا على محبة الله وعلى محبة رسول الله وعلى دين الله عز وجل، بل كان الإسلام هو همهم الأكبر، وكان الإسلام هو همهم الأعظم معاشر المسلمين. فترى الصحابة رضوان الله عليهم يقاتلون آباءهم ويقاتلون أبناءهم إن استحبوا الكفر على الإيمان، ولا يتولونهم من قريب أو من بعيد. هذه أم حبيبة رملة، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما جاء أبوها أبو سفيان بن حرب بعدما نقضوا عهد الحديبية مع النبي عليه الصلاة والسلام، جاء ليشد العقد والعهد ويطيل المدة، فلما دخل عليها وكان فراشها فراش رسول الله، أراد أن يجلس أبو سفيان عليه، فإذا بها تأخذ الفراش من تحته، فقال: يا بنيتي، أرغبت بي عن الفراش أم رغبت بالفراش عني؟ يعني كرهت أن أجلس عليه لأن هذا الفراش لا يليق بي، أم كرهتني أنا؟ فقالت: لا، ولكنه فراش رسول الله، وأنت رجل كافر نجس، لا تجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. في قتل كعب بن الأشرف الذي شبب بأمهات المؤمنين ووقع في أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن، عندئذ رسول الله قال: من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله، فما قام إلا محمد بن مسلمة وكان أخا له، وأبو نائلة الذي كان أخا له في الرضاع، لأن الأمر الآن يتعلق بأعلى جهة، يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعلق بأمهات المؤمنين. لم يكن الأمر عندهم كالدياثة الشرعية التي نحن نراها الآن، يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمر الأمر مرور السحاب ومرور الريح ومرور الكرام، ونعدي أيامنا ونمرر أيامنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنما كانت القضية عندهم قضية حياة أو موت معاشر المسلمين، كانت القضية أن الصبية، حتى الصبية الغلمان الصغار، لو سب رسول الله لقاموا بالواجب. هذا الرجل في البحرين، ذلك الأسقف الذي سب رسول الله في عهد عمر، فإذا بصبية المسلمين الذين يلعب أمثالهم ويلهون الآن في الشوارع اجتمعوا عليه فقتلوه، فأهدر عمر دمه لأنه أخطأ في رسول الله ولأنه سب في رسول الله. لعل أحدهم وهو يسمع الآن يقول: تربون الصغار على الإرهاب. أي إرهاب ورسول الله يسب؟ أي إرهاب والمصحف يحرق في السويد؟ أي إرهاب والمسلمون تستباح دماؤهم في كل مكان؟ عن أي إرهاب تتحدث؟ وعن أي كراهية تتحدث؟ إنما يتحدث عن الكراهية والإرهاب جاهل أو حمار في مسلاخ بشري. أما نحن فوالله ما عندنا في الإسلام ما نخجل منه، وإنما نرفع الرأس به ونجاوز الجوزاء، لأن الله اصطفانا لهذا الدين واصطفى هذا الدين لنا، ورضيت لكم الإسلام دينا. أما نحن فالحمد لله ليس عندنا نبي يقال له كل من روث الآدميين فطيرة، وليس عندنا نبي يقال أن أمه قد زنت، وليس عندنا نبي تتهم أمه بالزنا، وليس عندنا نبي زني به، وليس عندنا نبي زنى بامرأة وأنجب منها نبيا. وإنما نقدرهم جميعا ونعتز بإسلامنا ونرفع الرأس به، والحمد لله على ذلك كثيرا. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يقدمون مصلحة الإسلام على مصلحة أنفسهم، وكانوا رضوان الله عليهم يحتملون في هذا كل أذى. على هذا المنبر حدثتكم عن مرثد ابن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه وأرضاه، ذلك الرجل صاحب المهمات الخاصة الذي ذهب يوما من الأيام لينقل الأسرى من مكة إلى المدينة. حمل رجلا ثقيلا، حمل رجلا بدينا. لك أن تتخيل أن المشركين كانوا قد طاردوه، فإذا به رضي الله عنه وأرضاه يختبئ في كهف مدة 7 أيام كاملة، ولا يخرج من هذا الكهف حتى عاد المشركون. لا طعام، لا شراب، لا بول، لا إخراج، لا شيء، وهو يحتمل هذا مقابل تنفيذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يحمل الرجل البدين من مكة إلى المدينة، من الذي يقدر على هذا؟ ومن الذي يطيق هذا إلا أن يكون صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما الآن فانظر إلى الأمة، الأمة تقول لها قال الله فيقولون لماذا قال الله، تقول لهم قال رسول الله فيقولون لماذا قال رسول الله. أما هؤلاء فكان شعارهم بماذا أمر الله، لا لماذا أمر الله. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فكأنما كانوا موتى قتلى فأحياهم الله بهذا الدين، وهذا ما اعتقده أصحاب رسول الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بله الخير وهو على كل شيء قدير، واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الدر جبينه إذا سر استنار، والبحر يمينه إذا أعطى عطاء من لا يخشى الفقر والاقتار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين الأطهار، ما جن ليل وما تعاقب نهار، وما حن قمري على الأشجار. ويبقى السبب الأخير معاشر المسلمين الذي أورده هاهنا، ألا وهو أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا استدرك عليهم الأمر لم يعد أحدهم ليكرره تارة أخرى. فما سمعنا عن أحد زنى بعد ماعز والغامدية، وما سمعنا عن أحد لغى في الصلاة أو تركها بعد إذ أنزل قول الله تبارك وتعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، وما تكلم أحد في عرض أحد بعد حادثة الإفك، وما عصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما حدث ما حدث في أحد لما تركوا التلة والرابية، ولم نسمع أحدا منهم سرق بعد أن سرقت المخزومية، ولم نرى أحدا فيهم تشفع في حد من حدود الله بعد أن نهى رسول الله أسامة عن التشفع في حد من حدود الله تبارك وتعالى، ولم نرى أحدا منهم تزلزل قلبه بعد معركة الأحزاب معاشر المسلمين، ولم نرى أحدا منهم قتل أحدا بمجرد الظن بعد أن نزل القرآن وهو ينبه على أسامة وعلى المقداد ألا يفعلوا هذا من قريب أو من بعيد معاشر المسلمين، ولم نرى أحدهم يناقش أحكام الله عز وجل ولا يأتي من قريب أو من بعيد ليعيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشرع فيه صعوبة أو أن الشرع فيه كذا وكذا وكذا، ولكن كلهم آمنوا بالله، ولما كان الوحي يتنزل على رسوله بأمر كانوا يلتزمونه، حتى قال قائلهم: كنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حيا بين أظهرنا نخشى أن نتكلم في فرشنا حتى لا يفضحنا الوحي. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمنا، يعني تكلمنا مع نسائنا في فرشنا، لأن الوحي معاشر المسلمين كان يتنزل، كان يتنزل الوحي بما يحدث في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ليبين لهم الحق من الباطل وليبين لهم الصواب من الخطأ معاشر المسلمين. فهذا جيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما هذا الجيل فحدث ولا حرج. أنا لا أريد معاشر المسلمين أن نسهب في عيوبنا التي نعرفها جميعا والتي نحفظها عن ظهر قلب، ولكني أريد أن أقول أننا إذا أردنا أن نتقدم خطوة إلى الأمام، وأننا إذا أردنا أن يرضى علينا ربنا سبحانه وتعالى، فيجب علينا أن نقتدي بمثل هؤلاء وأن نرفع الرأس بهم، وأن يكون هؤلاء هم أسوتنا، وأن يكون هؤلاء هم قصصنا لأولادنا، وأن يكون هؤلاء معاشر المسلمين حاضرين في أذهاننا، لا يغيب أحدهم عن أذهاننا ولا تغيب قصصهم عن أذهاننا. املأوا بيوتكم بالكتب عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، املأوا أذهان صغاركم بقصص البطولة وبقصص اليقين وبقصص الطاعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، املأوا بيوتكم بهذه البركة، فإنهم الرجال، وعيب أن يقال لغيرهم رجال، لأنهم معاشر المسلمين أصحاب رسول الله وكفى. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إن الله قد اطلع على قلوب العباد فرأى قلب محمد خير قلب فاصطفاه لنفسه وابتعثه، ثم اطلع على قلوب العباد بعد محمد صلى الله عليه وسلم فرأى خير القلوب قلوب أصحابه فاصطفاهم لنبيه ليقاتلوا عن دينه وجعلهم له وزراء، فما رآه المسلمون حسنا فهو حسن. فهذه شهادة رجل في قيمة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ألا إن صحابة رسول الله أبر هذه الأمة قلوبا، أغزرها علما، أكثرها إيمانا، أفضلها عملا، وهم خير القرون كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، فتشبهوا بمثلهم يا معاشر المؤمنين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارفع راية الحق وأقم دولته، اللهم أزل دولة الباطل ونكس رايته، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم بارك لنا في أرزاقنا، وبارك لنا في أقواتنا، وبارك لنا في أبنائنا. اللهم إن أردت فتنة بعبادك فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم رحماك بأرامل المسلمين، ورحماك يا ربنا بضعفة المسلمين، ورحماك يا ربنا بمساكين المسلمين. اللهم لا تفضح أبا أمام أبنائه، اللهم لا تفضح أبا أمام عائلته وأسرته. اللهم بارك لنا في أرزاقنا، وأعد علينا نعمة الرخاء ونعمة الأمن والأمان. اللهم نتوسل إليك بإيماننا بك، اللهم نتوسل إليك بإيماننا بنبيك، اللهم نتوسل إليك يا ربنا، ونستغيث بك أنت يا ربنا، فارفع عنا ما نحن فيه، واكشف عنا ما نحن فيه. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا الغلاء إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم اسقنا الغيث غيثا هنيئا مريئا يا رب العالمين، ولا تؤاخذنا بذنوبنا فأنت أحق من عبد وأنت أكرم من سئل وإن رحمتك لا تكون إلا لمثلنا فأنت من قال ما على المحسنين من سبيل فأحسن إلينا وقد أسأنا يا قديم الإحسان. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا ورد غائبنا وفك أسرانا واقض الدين عن المدين وفرج كرب المكروبين وفرج كرب المكروبين. اللهم رب العالمين انصر الإسلام وعز المسلمين وأحينا على الإسلام والسنة وأمتنا على الإسلام والسنة واحشرنا في حزب محمد وفي حزب صحبه. اللهم يا رب العالمين إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا واغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن كان له الفضل علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وصلوا على نبيكم صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة.